على كل امتناني لكم.
Muchas gracias, presidente.
شكرا جزيلا سيد الرئيس. تجاسرت بتناول الكلمة قبل زملائي في ضوء أنني سيتعرض علي مغادرة القاعة بعد دقائق، وبالتالي وددت أن أشاطر آرائي بشأن هذا الموضوع. هذا الموضوع تراه المكسيك مهما للغاية من أجل وضع ضوابط فعالة. لوضع ضوابط فعالة نحتاج إلى أن نعرف المخاطر المحتملة والمتعلقة بإدماج التشغيل الذاتي في منظومات الأسلحة. ننظر في قضية المخاطر بطريقة واسعة وكيفية إدراج هذه الفكرة في القائمة سيد الرئيس. وأنا هنا أود أن أنتقل من العام إلى الخاص. بداية أود أن أؤكد على أنه علينا أن ننظر في مسألة المخاطر من منظور أخلاقي. فهذه آلات هي التي تتخذ قرارات بشأن الموت والحياة. منظومات ذاتية التشغيل، منظومات أسلحة ذاتية التشغيل تطرح بطبيعة الحال قضايا أخلاقية عندما يكون هناك تباعد معرفي ومساحة وزمن ما بين الآلة والبشر واستعمال الأسلحة. وهناك كذلك ليس هناك حواجز أخلاقية فيما يتعلق بنقل المسؤولية إلى الآلات. ثانيا، وإذا أكرر نقطة أوردناها في تعليقنا العام، فإن المخاطر ينبغي أن ينظر إليها من منظور أمني. تحدثنا عن منظومات الأسلحة وكيف أنها تطرح خطرا بشأن الحروب غير المتجانسة وكذلك الصراعات غير المقصودة وتصاعد الصراعات وكذلك سباقات التسلح، بل ويمكن أن تؤدي إلى التفاعل مع منظومات الأسلحة الأخرى ومنها أسلحة الدمار الشامل. الفئة الثالثة من المخاطر هي على النحو التالي: عندما يتم استخدام منظومات الأسلحة البتكة ذاتية التشغيل غير الخاضعة لتحكم بشري، وبالتالي فهي لا تمتثل إلى أحكام القانون الإنساني الدولية وغير ذلك من المعايير الدولية القانونية القائمة فيما يتعلق بطبيعة عملها. ومن ثم فنحن نرى أن المخاطر التالية يمكن أن تنشأ، أولها مخاطر استبعاد التحكم البشري ولا سيما فيما يتعلق بالمتطلبات التقنية للتشغيل منظومات الأسلحة الفتاكة من بين النبذ المعرفية والمعلومات المتعلقة المنظومات وكذلك المعلومات التي يجمعها المشغل وما إلى ذلك. نرى أن هذه العمليات ينبغي لا يمكن أن تستبدل الأحكام البشرية، وينبغي أن ينظر فيها سياقيا وفقا للقانون الدولي الإنساني القانون الإنساني الدولي. المسألة تعتمد على اتخاذ القرارات وينبغي ألا يتم تكييفها على أساس الظروف المتغيرة. التشغيل الذاتي يطرح مخاطر عندما يكون الوقت عندما يكون الزمن والمكان والمعلومات المتعلقة بالزمن والمكان والسياق لا يتم معالجتها بشكل ملائم. إمكانية التنبؤ بآثار منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل تعتمد على نية المستعمرين للحد من استخدام هذه المنظومات وفقا للقانون الإنساني الدولي. رابعا، هناك مخاطر كذلك بشأن التعمد، فإن منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل يمكن أن تتجاوز ما يمكن للبشر أن يفعلوه، وبالتالي يمكن أن تستأنف قدراتها بالتكيف مع أوضاع جديدة أو سياقات جديدة لم تكن قد خطط لها، لم يكن قد خطط لها أثناء مرحلة التصميم. المخاطر المتعلقة بالتفاعل بين البشر والآلة، إذ نثمن الحاجة إلى المشاركة في البشرية في الوظائف الحرجة للآلات، فإن اللوغاريتمات تكون قوية جدا في معالجتها وتستهلك عددا كما هائلا من المعلومات، ولكن ذلك لا يعني أن إجراء أن ذلك يؤدي إلى إجراء تحليل سببي مناسب، بل إنه من الضروري أن يتم القيام بتحليل كيفية لضمان تغير الظروف، تقييم تغير الظروف ومراقبة استعمال الأسلحة. برغم هذه الصلة بين البشر والآلة، فإن المخاطر لا تزال قائمة. على سبيل المثال، ثمة حالات عندما تقدم معلومات معقدة للغاية لدرجة لا يمكن للبشر أن يقوموا بتحليلها ويتخذوا القرار على أساسها، وتحديد واستعمال النماذج المصممة بذكاء اصطناعي وبالتالي فإن القيود المحيطة كذلك تتم مفاقمتها. المسألة هي عندما تكون هناك شبكة من منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، شبكة كاملة من الآلات، وهو ما يزيد من تعقيد الأحوال. هذه هي الصلة التي شرحتها تؤدي إلى ضآلة التدخل البشري. كذلك سيد الرئيس، هناك في بعض الحالات الحرجة وغير المستقرة المتعلقة باستخدام القوة، عندما لا يكون البشر قادرين على التوصل إلى معلومات سياقية من أجل الرد بطريقة ملائمة وفي الوقت المناسب، بل قد يكون من المستحيل لهم لاتخاذ أي إجراء. وأخيرا، هناك التحدي المتعلق بالتمييز القائم على أساس العرق أو أي اعتبار آخر، وهو ما يمكن أن يرتبط بمصدر البيانات في المنظومة، وكذلك العمليات أو تجهيز اللوغاريتمات ومعالجتها. ومن ثم فنحن نؤمن بأننا علينا أن نميز ما بين المخاطر التي تستلزم تدابير لتجنب المخاطر، وهي أوجه حظر وتنظيم من وجهة نظرنا، تتعلق بالنقاش الذي أجريناه مساء أمس وصباح اليوم، بالإضافة إلى تدابير لتخفيف الأثر يمكن أن تطبق بطريقة عملية لتحليل كيفية ارتباط ذلك بمعايير وأحكام القانون الإنساني الدولي وأي معايير أخرى يخرج بها هذا الفريق. شكرا.